يعني الإمام أحمد فاكر يعني هو مخرط أهل النصر في العلم الحديث وفي العلم التحقيق وأهل فاكر على العموم يعني. فالإمام يعني الإمام أحمد فاكر لما يقول هذا الكلام هذا الكلام له ملك من رجل فعلا له حق أن يقول يعني وأنا أستفيئه جدا بذوق العربية العربية الفصحى و يعني البلاغة. هذا أمر ليس بغريب على أي شيء رحمه الله تعالى إمامي. فضل يعني كلمة كم المحقق عدوا كده كم واحد حقق كم واحد أصبح على طبعا وتعالوا أتقرب عن هذه الكلمة انظروا ما تكلم عليها من قبل مر عليها مرور الكرام لكن انظروا إلى التحقيق الشيخي حينما يقف عند الكلمة ويقول بغاية الثقة هذه العبارة التي هي خليقة بأرصاد الله من أبي الإسلام رحمه الله تعالى. يقول هذا الحرف تجهرا حرف غريب لم أجده في شيء من المعالم ولا في المصادر الأخرى وأنا أستفيغه جدا بذوق العربي لا أجدني ناكرا منه فيخيل إلي أنه حرف مولد من مجموع مادتين كأنه من مادتين جهر وذم جهر وذم كأنه برده تجاهر بذمه تجاهر بذمه كما نبذوا بين مادتين وأكثر فقالوا بدل حلل الله يقولون ايه حلل سبح الله سبحل قال بسم الله الرحمن الرحيم نزلل قال لا اله الا الله حلل كذلك قال لا حول ولا قوه الا بالله يقول حرقا ونحن ذلك فعلى هذا الاساس يقول المعنى تجهر يعني جهر بزرقه جهر بزرقه حينما سعت النبوه يقول ولما تجهر المتيسره كذا وتسمى عبد الرحمن اليمامة تسمى هذا الحديث نفسه رحمن اليمامة ولأول مرة في تاريخ العرب ينادى أحد الله عز وجل في هذا الاسم الشريف اسم الرحمن الذي لا يطلق أبدا على غير الله تبارك وتعالى أعطاه الله سبحانه وتعالى فألصق الكذب باسمه بحيث لم يكتب نادى أحد يقول متيلة ويكتب ما يقول إلا متيلة الكذاب في مقابل افترائه على الله وتسميته لنفسه الرحمن اليمامة. يقول ولما تجرب مسيلة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كتاب الله بالباء الكذب وشهر به فلا يقال إلا مسيلة الكذاب فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحرم من أهل المدر وأهل الورم من أهل البادية والعرب. وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره حيث قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم كما وصف غيره بغير ذلك من أسمائه كما في قوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمثال نبت به فجعلناه سميعا بصيرا. والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره ومنها ما لا يسمى به غيره كاسم الله والرحمن والخالق والرازق ونحن ذلك كاسم طبعا كل يعني كصفة لأن كصفة أو كفعل يمكن أن يستعمل مثل مادة خلقة بالنسبة لإيه؟ للمخلوق لكن كل معنى خلق يعني معنى إيه؟ قدر قدر أما كعلم أو إيه؟ فلا تطلق إلا على الله سبحانه فهذه الأسماء لا يمكن أبدا أن يشارك الله عز وجل في أحد غير الله الرحمن الخالق الرازق ونحو ذلك. فلهذا بدأ باسم الله ووصف بذو الرحمن لأنه أخف وأعرف من الرحيم لأن التسمية أولا إنما تكون بأشهر الأسماء فلهذا ابتدى بالأخف فالأخف بأشهر عند الأشهر لأن التسمية أولا إنما تكون بأشهر الأسماء فلهذا ابتدى بالأخف فالأخف. وقد زعم بعضهم يعني هو ربما يكون في خطأ يعني خطأ ممكن يكون اختلاف في اللغة اختلاف في هذا الوالد. وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمن حتى رب الله عليه ذلك بقوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا لا نعرف الله لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. رواه البخاري في بعض الروايات لا نعرف الرحمن الا رحمن اليمامه هذا من كثيرين وعوانين. وقال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا قال الرحمن ادعوا انهم لا يعرفون هذا الاسم الجليل. هل اسجد لما تأمرون ولا تأمرون القرى؟ والظاهر ان انكارهم هذا انما هو جحود وعناد وتعلم في كفرهم. فانه ولد في افعالهم في الجاهليه تسميه الله تعالى للرحمن. قال جبريل وقد انشد لبعض الجاهليه الجهال ألا ضربت تلك الفتاة هذه لها ألا قضر الرحمن ربي جليلها. هذه السوائل الأسئلة كان معروف في الوضع يقول هذا المساعد الجاهلي ألا ضربت تلك الفتاة هذه لها والنبي من الخير لا يتهده بالنونة من شطان عربي أو رجل من اللوك خفيف الجسم سريع الكيف. ألا ضربت تلك الفتاة هذه لها ألا قضر أي قضى ألا قضى الرحمن ربي يمينها. وقال ثلاثة ابن جندة الطويل عزلتم علينا عزلتينا عليكم وما يكل الرحمن يعقب ويطلقي. عزلتم علينا عزلتينا عليكم وما يكل الرحمن يعقب ويطلقي. فشاهدون قالوا وما يكل الرحمن يعني انهم في الجميع كانوا يعرفون هذا من اسماء الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين. قال ابو جعفر ابن جرير في تفسير قوله تعالى الحمد لله رب العالمين الحمد لله الشكر لله خالقا دون كائن ما يعبد من دونه ودون كل ما برا من خلقه لما انعم على عباده من النعم التي لا يكفيها العدد ولا يحيط بعددها غيره احد. في تصحيح الالاف لطاعته يعني نحن نبارك تعالى على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ولو حاول احد الاخطاء لما يعني استطاع ان يفعل ذلك كما قال تعالى وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. فرجع لنا من هذه النعم تصحيح الالات لطاعته تصحيح الالات لطاعته يعني اعطائنا الصحه والعافيه حتى نتمكن من عبادته تبارك وتعالى بها كما على حد قول بعض السلف من تفكر في خلق نفسه لعلم انما لينت نظافته للعباده يعني الى العالم بهذه المفاصل بهذه الهيئه ما خلقت الا ليتمكن الانسان من الركوع والسجود والقيام وعباده الله تبارك وتعالى. يقول لما انعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العبد ولا يحيط بعبادها غيره احد في تصحيح الالات لطاعته وتمكين جمال الحيثان المكلفين لاداء فرائضه مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغزاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا تعلو لديه ضارعوا ان عذبوا فبعذبه او نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فالله سبحانه وتعالى بسط لهم مع ذلك الرزق الوفير وغزاهم بالنعيم من غير استحقاق منهم ذلك عليه لانه ليس لاحد على الله حق. لا يقول احد ان حقي على الله كذا وكذا كلا وانما هو محض فضل ونعمه من الله سبحانه وتعالى. ومع ما نفاهم عليه ودعاهم اليه من الاسباب المؤديه الى جواب الخلود في ذلك المقام في النعيم المقيم يعني ان نظفر على من عليه العوض علينا ما نفاهنا اليه ودعانا اليه حينما بين لنا اسباب التي تؤدي بنا الى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم يعني في الجنه. فهذه النعمه التي سبحانه وتعالى بل اعظم النعم على الاطلاق نعمه الوحي ولذلك افتتح الله سبحانه وتعالى سوره يعني النحل بامتنانه بنعمه الوحي على الادام لانها اصل النعم كلها ننزل الملائكة تقول لنبيه على أن يكتاب من عباده أن أنزلوا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فليعطينا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. طبعا يعني أصول النعم كثيرة جدا لمن خلق كثيرنا اقتصر على ذكر الأمهات أصول أهم نعم واحتكم بذكر أجل نعمة وهي الفوز بالنعيم المقيم في الجنة وأن من نعم الله علينا الوحي نعمة الوحي التي تدلنا على ما يقربنا من الجنة ويبعدنا من النار. فقوله تبارك وتعالى الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه وفي ظنه امر عباده ان يثنوا عليه. فمثلك من الله سبحانه وتعالى على نفسك عز وجل، وهذا يتضمن امرا لعباده من ان يثنوا عليه، فكان الله سبحانه وتعالى قال قولوا الحمد لله رب العالمين. فقد قيل ان قول القائل الحمد لله ثناء عليه باسمائه وصفاته الحسنى، وقوله وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وعباده. ثم شرع في رد ذلك لما حاصله، كان شرع الامام ابن جرير في رد هذا القول، فمن الناس من يقول ان الحمد ان يفرق بين الحمد والشكر على هذا الاساس، ان الحمد هو المدح والثناء على الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته الحسنى، يبقى الحمد لله هو به يعني حكى قولا القائل ان الحمد لله ثناء عليه باسمائه وصفاته الحسنى. اما الشكر لله فهو ثناء عليه بنعمه وأجله. ثم شرع في رد ذلك، شرع الامام ابن جرير شيخ المفسرين في رد هذا المذهب لما حاصله، ان جميع اهل المعرفه بلسان العرب يطيعون كل من الحمد والشكر مكان الاخر، وهذا الذي ادعاه فيه نظر، لانه اشتهر عند كثير من العلماء من المتاخرين ان الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته هذه اللازمه والمتعديه، والشكر لا يكون الا على المتعديه ويكون بالجلال وباللسان والاركان. كما قال الشاعر افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجلا. اذا هذا هو القول المشهور ان الحمد هو الثناء بالقول فقط، الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمه والمتعديه، صفاته اللازمه كصفه الجمال، الجلال، الصفه اللازمه التي هي من صفات الله تبارك وتعالى، والصفه المتعديه اللي هي الصفه التي يتعدى خيرها هي الخلق كالرحمه والرافه ونحو ذلك. فمثلا انت تحمد الرجل مثلا بانه تحمل فروج جسدك، هذه صفه لازمه فيك، بخلاف ما ان تحمله ايه بصفه الشرع، لان الشرع صفه متعديه تنفع الاخرين، لكن هذه صفه كمان له في ذاته لازمه لذاته، اما الاخرى فهي صفه ايه متعديه ينتفع بها الاخرون. فاشتهر اشتهر عند كثير من العلماء من المتاخرين ان الحمد هو الثناء بالقول على المحمود لصفاته اللازمه والمتعديه. اما الشكر فلا يكون الا على المتعديه ويكون بالجلال القلب وباللسان والاركان. يبقى بالنسبه للآلة الحمد يختص بالقول والشكر يعم الايه؟ القلب واللسان والجوارح. الجلال القلب واللسان والاركان والجوارح. اما والحمد الثناء ايه؟ بالقول على المحمود بصفاته اللازمه والمتعديه. اما الشكر فانه لا يكون الا على الصفات المتعديه. كما قال الشاعر افادتكم النعماء مني ثلاثه. النعماء يعني احسانك الي او احسانكم الي، افادتكم النعماء مني ثلاثه يعني جلبت لكم الشكر عن طريق ثلاثه اشياء، يدي جوارح ولساني قلب والضمير المحجبه اللي هو الشكر الايه بالقلب، يعني قد اثرت لساني وقلبي وجوارحي باحسانك الي. فهذا هو الشكر، أما تذكر النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. ولكن اختلفوا أيهما أعم الحمد أو الشكر على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه. الحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، يعني نحن فرق الآن بين يعني الحمد والشكر أو يقارن بينهما. فالحمد أعم من الشكر بالنسبة ليه؟ لما يقعان عليه، ما يقعان عليه الحمد يكون على الصفات المتعصية والنازية، والشكر يكون على الصفات المتعصية، فإنهما أعم. من هذه الحيثية الحمد يكون أعم. فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعصية. فقل حمدته لثبوتيته وحمدته لكرمه. وهو أعظم لأنه لا يكون إلا بالقول. والشكر أعم من حيث ما يقعان به، لأن الشكر يكون بالقول والعمل والنية، فهو أعم من هذه الحالتين كما تقدم، وهو أعظم لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية، لا يقال شكرته لبروديته وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إليه. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين الله أعلم. وقال الجوهري: الحمد نظير الذم، تقول حمدت الرجل أحمد حمدا ورحمدة فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال: الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف، يقال شكرته وشكرت له ولله أصح. أصح أن يتعدى به بحق الله، وهذا هو المعنى في القرآن، أن يشكر لي ولوالدي، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فإذا هذا أصح أن يتعدى بالله. وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن الأسود بن سريع قال: قلت يا رسول الله ألا أنسدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال: ألا إن ربك يحب الحمد. وروى النسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. قال الترمذي: حتى لو غريب. وفي سنن الإمام علي بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه أن عبدا من عباد الله قال: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يسلمها، فصعد إلى السماء فقال: يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا أدري كيف يكتبها. قال الله: وهو أعلم بما قال عبده. ماذا قال عبدي؟ قال: يا ربي إنه قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لنا: اكتبها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. الحمد لله رب العالمين. الرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السجن وعلم المتصرف للإفلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تبارك وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو المالك وهو المتصرف في خلقه وهو سجنهم وهو المتصرف لإصلاحهم وتربيتهم وتنبيتهم، فكل ذلك صحيح في حق الله تبارك وتعالى. ولا يستعمل الرب لغير الله بل بالإضافة، يعني لا تستعمل كلمة الرب إطلاقا في حق غير الله، لا يقال الرب ويوصف بها أحد من المخلوقين، فإن أطلقتها في حق أحد من المخلوقين فإنك تضيفها كأن تكون رب الدار أو رب كذا، وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل. وإن كان لفظ الرب الرب كما قلنا يعني تكلمنا دراما عن الفرق بين الربوبية وبين الألوهية، وقلنا إنه يشيع في السور المكية استعمال وصف الرب في السور المكية، أوائل السور المكية لأن الشيخ يقرأ باسم ربك الذي خلق ولا تنسى الوصيفة ربك فتربى وهكذا، لماذا؟ كأن كانت هناك مرحلة الوصف الألوهية أو اسم الله تبارك وتعالى ربنا كان في بداية الدعوة الإسلامية مرتبطا ببعض التصورات الألحاد عند المشركين، فكانت هذه المرحلة في أوائل السور المكية استعمل فيها أو غلط استعمال الإشارة إلى الربوبية الله تبارك وتعالى بالربوبية كأنها إلى أن يعني يعجبوا من قبول التصور الصحيح لمفهوم الألوهية في الإسلام والله تبارك وتعالى عن هذا في اللحظات في الصورة المكية الأولى. نعم، يقول: والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى. ولا يستعمل الرب لغير الله يعني ايه مطلقا بل بالإضافة، تقول: رب الدار رب كذا، وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل. والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل، كل موجود سوى الله يطلق عليه عالم. والعالم جمع لا واحد له من لفظه، والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات وفي البر وفي البحر، وكل قرن منها ودين يسمى عالما أيضا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فقوله تعالى الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة لما أغنى عن إعادته. قال القرطبي: إنما وصف نفسه عز وجل بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترغيب، لأن هذه سنة القرآن أن يبتدئ الترغيب بالترغيب، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال: فالرب فيه ترغيب والرحمن الرحيم ترغيب، فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وفي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع في جنته احد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمه ما خلط من رحمته احد. مالك يوم الدين، قرأ بعض القراء مالك يوم الدين بغير علم مالك، وقرأ اخرون مالك يوم الدين، وكلاهما صحيح متواتر في السبعة. ويقال ملك وملك بكسر اللام وبإسكانها، ويقال مليك أيضا. وأتبع نافع كثرة الشاف فقرأ مالك يوم الدين. وقد رجح كل من القراءتين مرجحون من حيث المعنى لقراءة مالك يوم الدين وملك يوم الدين، وكلاهما صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري ملك لأنها قراءة أهل الحرمين، فلقوله تعالى: لمن الملك اليوم؟ وقوله: قوله الحق وله الملك. ومالك مأخوذ من الملك، مالك من الملك، كما قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا ترجعون. وملك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال: قوله الحق وله الملك. فقال: الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتخصيص الملك ليوم الدين لا ينفيه عما علاه، تخصيص الملك ليوم الدين لا ينفيه عما علاه، فالله تعالى ملك الدنيا وملك الاخره، لكن هنا التخصيص لحكمه مالك او مالك يوم الدين لا يعني نفي ملكيه الله لما علاه، لانه قد تقدم الاخبار بانه رب العالمين، الحمد لله رب العالمين كما يعني بينا ذلك، وقلنا ان الرب هو المالك المتصرف، المالك المتصرف، فاذا ما شوف هذا فيها لا يقول لنا احد ما معنى هذا التخصيص والله المالك ام الدنيا وملك الاخره، اما علم التخصيص فسنذكرها، لكن هذا التخصيص لا ينفي ملكيته لما عداه، لان هذا الاحتمال ارتفع بقوله ايه رب العالمين، وقلنا كمان رب العالمين يعني الرب هنا هذا المالك ولا المتصرف. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وتخصيص الملك او الملك ليوم الدين لا ينفيه عما علاه، لانه قد تقدم الاخبار بانه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والاخره، رب العالمين في الدنيا والاخره، وانما اضيف الى يوم الدين بقول هنا مالك يوم الدين، لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال طلبا. فقال تعالى: وخشع في الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فقال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يوم الدين يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر. والملك في الحقيقة أو الملك في الحقيقة هو الله عز وجل، الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أقنع اسمي عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله. ملك يكره كلمة شاه شاه، لأن تعني ملك الملوك أو ملك الأملاك، فمن أقرب الأسماء إلى الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنه لا مالك في الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. وفيه ما عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبل الله الأرض ويقبل السماء بيمينه، ثم يقول: أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وفي القرآن العظيم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، يعني ليست على سبيل الحقيقة، لأن الملك الحقيقي هو لله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غرقا. وقال تعالى: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين مثل الملوك على الأقربة في الفريق قوم من أمتي يركبون ثمن هذا البحر يعني مجاهدين في سبيل الله مثل الملوك على الأقربة. فهذه ملكية مجاهدية، ملكية مجاهدية، إنما الملك الحقيقي هو لله تبارك وتعالى، ولا محل للملكية المجاهدية إلا في الدنيا. لكن في الأخرة حتى هذه المجاهدية لا يستطيع أحد أن يدعي لها، لأن لا يتكلم إلا بإذن الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: من يمال الملك اليوم؟ فيجيب تعالى نفسه: لله واحد القهار مالك يوم الدين. ولابد ان نراعي ربط هذا الحرف في الفاتحه، لان بعض الناس تقول مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، هذا نوع من اللح، واللح في الفاتحه ليس كاللح في غيرها. فالفاتحه من لم يحسن قراءه الفاتحه فهو امي، ولو كان معه 20 سنه في القراءه يبقى يطلق عليه الفقه امي. وهذا الذي يقول لي لا يجوز ان الامي يؤم غير الامي، لكن يجوز ان يؤم من هو مثله. فالامي هنا كما قلنا كل باب من ابواب الفقه كان كله اصطلاحات خاصه به. فالامي طبعا في الامي على العموم هو ايه؟ مين الامي؟ حلال ان يكون احد الامي هو الجاهل. لا، الامية انه لا يعرف القراءه والكتاب، لكن من الشرط ان الامية يكون جاهلا. لا، الامي قد يكون اعلم قدر الله. كم من العلماء والائمه الربانيين الفضائل كانوا يعني بطلين بدونهم وليس بعينهم، ومع ذلك حصل العلم. فعلم لجاد وابن حميد وهؤلاء كثيرون جدا. فالامي تعني انه لا يقرا ولا يكتب فقط، لكن لا تعني انه غير عالم، لانه ربما يجد ايضا من يقرا ويكتب يكون في اشد بركات الجهل. فانتبهوا لهذا. فالامي هنا من لا يحسن قراءة الفتح أو يلحن في الفتح، فهذا أمر خطير، ليس أمر هائل بخلاف غير الفتح. ولهذا نجد أن هذا أمر نادر، نادر ويقع في اللحن في يعني الفتح. لكن هذا من الأشياء أن يكون بعض الناس مالك يوم الدين، وهو يقصد مالك يوم الدين، فالفن من تحريف الكاف إلا قراءة الفتح مالك يوم الدين. والدين الجزاء والحساب، الدين والجزاء والحساب، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. دينهم يعني جزاءهم الحق او حسابهم الحق. وقال: أئنا لمدينون، يعني أئنا لمحاسبون، أئنا لمدينون. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: الكيس من زال نفسه وعمل بما بعد الموت، اي حاسب نفسه لنفسه، كما قال عمر صلى الله عليه وسلم: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، ودينوا انفسكم قبل ان تدنوا، وتاهلوا للعرض الاكبر على من لا تخفى عليه اعمالكم، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. ثم يقول تعالى: اياك نعبد واياك نستعين. قرا السبعه والجمهور بتشديد الله من اياك، اياك نعبد. وقال عم ابن ثابت بتخفيفها مع الكسر، يعني إياك إياك، وهي قراءة شاذة مردودة، لأن هي ضوء الشمس، فيكون معناها إيه؟ لو قلت إياك نعبد يعني ضوء شمسك نعبد، واضح؟ فإذا هذه قراءة شاذة مردودة. وقرأ بعضهم إياك بفتح الهمزة وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة. لكن القراءة القراءة المتبعة وجمهور القراء في تشديدية إياك نعبد. ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع، سوى يحيى ابن وسام والأعمش فإياك، فإنهما كفرا، وهي لغة بني أدم وربيعة وبني سليم. إياك نعبد وإياك نستعين. والعبادة في اللغة من الجملة طريق معبد إلى طريق مدلل أو ممهد، يقال طريق معبد وبعير معبد أي مدلل. وبالشرح عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وعبر عن المعلمة الشيخ الإسلام ابن تيمية بتعريف يعني المع فهو مع تعريف في تعريف العبادة العبادة اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا في الأحسن أجمع تعريف للعبادة اسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال يكون في الشرع عبارات عامة يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف يعني غاية الحب مع غاية الذل غاية الحب مع غاية الذل هذا هو جناح العبودية. والشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة في غاية الأهمية الحقيقة رسالة العبودية الشيخ الإسلام من أهم ما كلف في تعريف معنى العبادة فقدم المفعول وهو إياك وكرس إياك نعبد ولم يكن نعبدك وإنما قدم المفعول إياك نعبد للاهتمام والحفظ للاهتمام والحفظ يعني لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى إلا أنت إياك نعبد وإياك نستعين فقدم المفعول وهو إياك وكرس للاهتمام والحفظ أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين وهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن السر معناها اللب السر معناها اللب وقال الله فسألوه الكتاب فإنه سر الجنة واللب دائما هو أفضل شيء في الثمرة خلاصتنا فكل القرآن كما قال بعض السلف كل القرآن مجموع الفاتحة وكل الفاتحة في هاتين الجملتين إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الدين يرجع كله إلى هذين المعنيين لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك. الله سبحانه وتعالى يعني أفضل ما يدعو العبد ربه ويسأله هو أن يسأله الإعانة على طاعة وعلى عيلة نبيه. ولذلك جاء في الحديث حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام وتعليم الجهل الدعاء عبد القناة اللهم أعني على هجرك وشكرك وحسن عبادتك هذا أفضل ما تسأله الله سبحانه وتعالى أن يعينك على طاعته وعلى عبادته وهذا هو المقصود القويه. وإياك نستعين يعني على أهل العباد ما معنى نستعين في الدين خلق في الدعاء وفي الخلق في التكلم فأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينك على أداء هذه العبادة فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله ولن تستطيع إقامة العبودية لله إلا بتوفيق الله عز وجل. فالأول إياك نعبد تبرم من الشرك يعني لا نعبد نعبدك وحدك. والثاني تبرم من الحول والقوة والتضليل إلى الله عز وجل. وهذا المعنى في غير آية من القرآن الجمع بين أمرين بين أننا لا نعبد إلا الله والذي يتضمن البراءة من الشرك والمعنى الثاني أننا لا نتوكل إلا على الله وفيه البراءة من الحول والقوة وتفويض الأمر إلى الله عز وجل كما قال تعالى فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ثم هنا اعبده يعني اعبده وحده لا تدرك به شيئا وتوكل عليه لا تسأل غيره وإنما توكل عليه وحده. ولذلك التوكل ضد قول التوكل هنا بالعبادة لأنه كما لا يعبد إلا الله لا يتوكل إلا على الله. ولذلك مما يستنكر قول بعض الناس توكلت على الله ثم عليه يحسب أنه يجوز له أن يكون توكلت على الله ثم عليه هذه في الحقيقة مثل قولك سجدت لله ثم سجدت لك هذا يجوز حتى لو استعملت ثم لا تدل على التراخي لأن السجود لا ينبغي إلا لله. فكذلك التوكل لا يصح إلا على الله فقط. ولذلك أمر الله توحيد العبادة لتوحيد التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعيد عبارة الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وكما تلاحظون يعني في تفسير ابن كثير وبالذات كمان مع حفلة إصدار العلامة أحمد الشاكر رحمه الله تعالى شعور الواحد كأنه يسود تجارة في طريق منهج مثل الحبيب لا يخاف أي مخاطر يعني ده ما يتوقع عليه فجأة في أثناء مدرسة التفسير. هذا هو الإحساس الحقيقي الذي يشعر به الإنسان وهو يمشي بمثال كمان لأن كلا العالمين الجليلين العلامة أبو الحافظ الإمام ابن كثير أو الإمام أحمد الشاكر يعني من الناس المحدثين المدققين الذين يعني لهم مرجعية يسلم لهم فيها نتيجة التكوين في هذه السنة الصالحة بعد الموت. يقول: والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، فهذا كما قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن، وسرها يعني سر الفاتحة هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ إلى الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتقدير إلى الله عز وجل. وهذا المعنى في غير آية من القرآن كما قال تعالى: أعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، وقال تعالى: كل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقال تعالى: رب المسجد والمغرب لا إله إلا هو فاستفده وكيلا. وكذلك هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين. كيف الحرف المتكلم أول تلاميذ شيخ الإسلام إشارة إلى هذه المعاني العظيمة في سر الفاتحة، وهو قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. وإنما هناك شعاع آخر من نور شيخ الإسلام ابن تيمية أفاض وأفاض وأفاض في صفحتين كلمتين في ثلاثة مجلدات، وهو الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المبارك مجال للتالكين صرح مجال للتالكين بين إيه؟ مجال إياك نعبد وإياك نستعين للهرم، وإن كانت تدرك على الهرم طبعا أشياء شديدة لم أتاني الحافظ المسلم رحمه الله تعالى، فالذي قال فيه يعني علمه عمله أفضل من علمك عمله، لأنه كان أمارا بالمعروف مساء عن المنكر مجتهدا في الطاعات وجعل الله سبحانه وتعالى، وإن كان في يعني بعض الأمور الأدلة أخذت عليه وصحها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: وتحول لكلامه من الغيبة إلى المناجعة بكافة الصفات وهو مناسبه، أو وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكافة الصفات وهو مناسبه، يعني أن هذا التحول يناسب هذا الخطاب. السياق الأول السورة: الحمد لله رب العالمين، سياق الغيبة: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم التفت إلى المخاطبة فقال: إياك نعبد وإياك نستعين. لأنه لما أثنى على الله، ما دمت قد أثنيت على الله بقولك الحمد لله رب العالمين ثناء، الرحمن الرحيم ثناء لا الحمد الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كله جمل خبرية فيها إيه؟ ثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وأنعمه. فكأن المرء لما أثنى على الله اقترب من الله سبحانه وتعالى وحضر بين يدي الله تعالى، أن هذا الثناء مما يقربك إلى الله تبارك وتعالى. فلهذا قال: لما حضر واقترب سبب الثناء على الله لا سبب أن يخاطب الله سبحانه وتعالى بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. فبهذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى للثناء على نفسه الكريمة لجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده بأن يثنوا عليه ذلك. ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، لا تصح صلاة من كان قادرا على هذا الثناء بالفاتحة لقراءة الفاتحة ولم يفعله. لماذا؟ لأن هي فعلا خبر عن الثناء، لكن لا يتضمن الأمر بالثناء على الله سبحانه وتعالى بذلك. كما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ في فاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي. نصفها لي وهو قسم به الثناء على الله، لأن الإنسان إذا تبع هذه الآيات النصف الأول من الفاتحة فإن فهو يمدح الله ويثني عليه بما هو أهله. ونصفها لعبدي وهي إيه؟ ولعبدي ما فعل. ولهذا الفاتحة يؤخذ منها آداب الدعاء، يؤخذ منها آداب الدعاء، فمن آداب الدعاء البداء بإيه؟ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، أن تمدح الله عز وجل وتثني عليه. فقمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما فعل. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله عز وجل: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي لا يسألني. وإنما قدم إياك معه على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة في وسيلة وفي غاية أي أشرف فتكن الغاية أشرف والوسيلة هي التي فيه تحرك والوصل لهذه الغاية. فالمقصود الأساسي هو إيه؟ عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فلذلك قدم العبادة إياك نعبد ثم قال وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها. والانتهاب والهزم هو ان يقدم ما هو الاهم الاهم فالله تعالى اعلم. فان قيل فما معنى النون في قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين فان كانت في الجمع الداعي واحد ان كانت في الجمع مثل سبب طريق الفجر فانه ايه واحد يقول اياك نعبد بالجمع. وان كانت في التعظيم فلا يناسب هذا المقام لان العبوديه لا يستعمل فيها في التعظيم. أجيب عن هذا بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد والمصلي فرض الجنس. إياك نعبد يعني نحن جنس العباد كل من يعبد الله يعبده وحده عز وجل. التعبير هنا عن جنس العباد وأيضا في التعظيم. يبقى إياك نعبد نحن نعبد المسلمين إياك نعبد نعبد الله وحده. يقول فقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد والمصلي فرض الجنس. ولا سيما ان كان في جماعه او امامه فاخبر عن نفسه وعن اخوانه المؤمنين بالعباده التي خلقوا لاجلها وتوسط لهم بخير. ومنهم من قال يجوز ان تكون في التعظيم كان العبد قيل له اذا كنت داخل العباده فانت جليل وجاهك عظيم فقل اياك نعبد واياك نستعين. وان كنت قد خارج العباده فلا تكن نحن ولا فعلنا. ولو كنت في مئة ألف أو ألف ألف لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل وفقره إليه. ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك عبدنا. لما في الثاني من تعظيم نفسه من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يسلك به العبد لانتسابه الى جلال الله تبارك وتعالى. وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في اشرف الرقبه. طبعا يعني العبوديه لله تبارك وتعالى يعني بعض المفسرين كنت قرات من الزمن الطويل كلام في الافراد والجمع هنا قالوا ان بركه الجمع ان اسماعيل عليه السلام لما أدخل نفسه في زمرة الجماعة وصف الله تبارك وتعالى لما قال يعني إسماعيل قال إيه؟ قال يا أبا تفعل ما يضر ستجدني إن شاء الله من الصغير. أدخل نفسه بإيه؟ في الجماعة من الصغير. وموسى عليه السلام لما استعمل الأفضل من النصرة فقال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا مفردا. لكن لما أدخل في الجماعة إسماعيل وفق للصبر على هذا الأمر بخلاف موسى. طبعا موسى كان معذورا هذه قضية أخرى موضوعا لما حصل بينه وبين الأرض. وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كان يكون عليه عبادا. وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال أيضا تبارك وتعالى إن كنتم في غيب إما نزلنا على عقيدة في مقام الإسراء في مقام التحدي في مقام الدعوة وهكذا يصفه عليه الصلاة والسلام بأشرف فرص الذي هو أشرف فرص العبودية. العبد يعني كلما أمعنا في العبودية كلما تبع مقامه عند الله تبارك وتعالى. ولذلك من تواضع لله رفع الله عز وجل ومن تكبر قدر الله. لذلك محشر الجبارون يقول في سورة الغمر يعني سورة أكبر من النمل سورة السمك الحجم مثل النملة أو الغرب الحلاء هذا الذي يرى في الغبار ومعناه أنه بنقير فضل الله فكفروا يريدون أن يتضرر وهكذا وكذا فعملوا بنقير ما قدروا وأهينوا. ف يعني الرسول عليه السلام أشرف ما يمدح به أنه عبد كما يعني قال عليه الصلاة والسلام لا تطعوني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. أقول عبد الله ورسوله نصيحة أول كلمة نطق بها قال إني عبد الله، هذه الثانية كده. و جلس النبي عليه السلام نطق واضعا يعني وهو يأكل، فقال له ألا جلست متكئا؟ فحنى رأسه حتى كانت جبهته تطيب الأرض، ثم قال صلى الله عليه وسلم بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو سر ارتفاع مقام الأنبياء على ما أعلم من البشر، هو الخضوع لله والتواضع لله عز وجل والإيمان في العبودية. فالجهلة جهلة الصوفية أو غير الجهلة يظنون أنهم يرفعون شأن رسول الله عليه السلام بأن يطفوا عليه بعض صفات الله أو بعض أفعال الله أو الشيء الذي استأثر الله بعلم هذا مما يطلبه رسول الله عليه السلام، لأنه أولا غير مرة في الحقيقة، ثانيا أن هذا انحراف عمل به الذي علمنا إياه صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أشرف وصف له أنه عبد لله، وإنما ارتفع على كل يعني خلق الله بإنعامه في العبودية لله تبارك وتعالى والتواضع له عز وجل. فما يفعله بعض الناس من الاشتغال مثلا بالتبذل في صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يفعل بعضهم في الأذان مثلا يا أحمر الخدين يا أبيض الوجه يا كذا إلى آخر هذه الأوصاف الجسدية، والرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه شرفه الله أيضا بالكلام بالصورة فيها، لكن الوقوف عند هذا يعني والإعراض عن مدحه بأشرف لا يمدح به هو العبودية لله. يعني المقصود من الكلام أن من ظن أنه حينما يخلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصفات التي فيها العلو في حقه، فظن أنه تقرب بذلك على الله، إنما يزداد من الله بعدا، لأن الله ينقذه على ذلك. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم أشد الغضب لما قال له الرجل به ما شاء الله وجئته، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، في مواقف كثيرة يعني سميها ذلك أنكر فيها النبي، وهذه الجريمة التي كانت يعني تلفت في بعض الأعراض، فكانت تقول وسيلة نبي يعلم ما في غبي، فقال لا تقولي هذه وارجعي إلى ما كنت تقولي، فأنكر عليها. فما يكون بصيري أو غيره من الغروب الباحث في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم بالأمور يعني تشعر من الجلود كقوله فإن من جودك الدنيا وبركها ومن علومك علم الآخرة خلقي، هذا مما لا أرضاه الله ولا أرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو قوله مثلا يا أكرم الخلق مالي من ألود به سواك عند حضور الحديث العملي، هل هذا يرضاه الله؟ هل يتصادم مع التوحيد؟ هذا إشراف لله تبارك وتعالى. القول الآخر وما للمسلمين سواك حفظ إذا ما الضر مسهم ولا، فهذه الأعراض كلها منها تصادم مع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فأشرف لا يمدح به الرسول على السلام ووصفه إليه بالعبودية لله كما علمنا الله تبارك وتعالى، توقف بالعبودية في يعني أغلب المواقف كما قلنا في الإسراء وفي التحدي وفي الدعوة والوحي ولكن ثانيا. يقول فسماه عبدا عند إنزاله عليه عند الوحي، وذلك بقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وعند قيامه في الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يدعون عليه لبدا يعني الجن التحم عليه طبقات فوق طبقات، وعند إسرائه به سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وأرشده إلى القيام في العبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، حيث يقول عز وجل ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه الحقيقة من المعاني الرائعة في هذا الصدر ولقد نعلم، ونعلم يعني لمن يشتكي الاكتئاب قضيق الصدر وتلك من الأعراض، ويقرأ هذه الآية ولا يلتفت إلى أنجع دواء لهذا الداء، وهو أن تقبل على ذكر الله وطاعته وعبادته، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. أرشده إلى دواء هذا الضيق الذي يضيق الصدر، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، يعني لا يمكن أن يصبر التكليف عن المكلف ما دام يعني عاقلا قادرا على العبادة، بخلاف كلام الصوفية الضلال الملحدون منهم الذين يزعمون أن الإنسان إذا وصل لمرحلة معينة يصبر عنه التكليف وينظرون إلى العبادة وطلب العلم ونحو ذلك نظرة في الزراء والاحتقار، وهذا لحد أنتم تلعبون لما احنا بنوصل المشارك أن تأخذون علمكم عن ميت عن ميت. الميت دي حدثنا فلان ده مات وفلان ده مات، فإنه نأخذ مرتبطا عن الحي الذي لا يموت. فتدخل التكاليف عما وصل إلى المحارم علينا من الولاء، ولذلك تطلقون على المجنون أو الأبلة أو بعض المعاكين اللي هم أولياء. ولي الله لا يمكن أن يكون مجنون أبدا، الولي لا يمكن أن يكون مجنون، بالعكس الله لا يستطيع أن يكون إلا أكمل الناس. ولذلك بعض الناس في الأيام تجد واحد يعني عافانا الله وفعلا المسلمين، يعني يكون عنده مثلا يعني كنون أو شيء من هذا، وبي يعني يسيل وعاد مثلا الجماعة يعني من هذا الصفة كما تعرفون، جرب ما يموت يقول لك لكن في سر ويجي يعملوا عليه قبر وضريح ويسيل الشيخ غير كثير من هذه الصفة. فلقد كان لكم غير صحيح لما عاد أولياء الله، ولكن عن ذلك رسالة الشيخ سنة الثانية أولياء الله عقلاء ليسوا بمجانين، ليسوا بمجانين. فالعرض من النقطة هذا ثابت عنه تكليف، فكيف يعني يكون يطلق عليه وصف الولاية لله تبارك وتعالى؟ فكيف قول الصوفية أن التكليف يسقط عن العبد ببلوغه إلى مرحلة معينة بعد المجاهدات وكذا وكذا، هذا من تلبيس الشيطاني عليه، لأن الله قال للرسول نفسه عليه الصلاة والسلام: اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى هنا للغاية، اليقين هنا معناه الموت، لا هو يفهمونها اعبد ربك حتى تصل لمرتبة اليقين بالقلب يعني، فحينئذ نتبنى الضرب بالعباده. لا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت، حتى أتانا اليقين أي الموت. اهدنا الصراط المستقيم، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لما تقدم الكلام على المسؤول تبارك وتعالى لازم أن يعقل بالسؤال، كما قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعقلي لا سأل. وهذا أكبر أحوال الكائن، أن يمدح مسؤولا ثم يسأل حاجته، لأنه أنجح بالحاجة وأنجح بالإجابة، ولهذا أرسل الله إليه لأنه الأكمل. فقد يكون السؤال يعني ده فن التسول من الله سبحانه وتعالى، فن التسول، فن السؤال، التسول مطلوب من السؤال. فنحن نتسول على إكثار من الله وفضل الله تبارك وتعالى، لأن الله لا من فضل ولا من منه. وقد سبق أن تكلمنا في تفسير قول الله تبارك وتعالى: سورة السين والسين والزيتون وطول السينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رضيناه أسفل سافلين سكوها ويرجع الى عذر العمر. اذا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم ايه؟ اجر غير ممنون. ما معنى ممنون؟ طيب كده في ثاني غير ممنون. نعم في تفسير اخر يقول لك يعني فلهم اجر غير ممنون، او بين لك لاجر غير ممنون يعني غير ممتن به عليك. وكل هذا التفسير لا صح. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى له الحمد وله الجنة وله أن يمتن على هذه المشاء من النعم، فكيف يعني يثنى على هذا الصراط لأنه لا يمتن به عليه؟ لا، غير مجنون يعني غيره مقطوع. لما الإنسان يعني يصل المحاش في فوقه ويحصل له نوع من الضعف العقلي والعجز عن العبادة وكذا، فالله يصب إلى المؤمن الذي يمتد عمره إلى أن يظهر كذا الضعف حتى لو انضاع عقله، فإن أجره إيه؟ لا ينقطع، يساب تماما كما كان يؤدي إلى أمراته يعني من قبله. فهذه الأجر لا ينقطع، وسؤال عمل لا ينقطع، وإن كان أصبح غير قادر على أداء ما كان يفعله من قبل، كما صح الحديث في حق المريض وفي حق المسافر الذي واضح على الصعب أن يحول السفر أو المرض دون الاستمرار تكسب له كما كان يؤديها في حال الإقامة أو حال يعني أصبح فجمالي. فالشاهد يعني أن قول الله تبارك وتعالى له أجر غير ممنون غير مقصور مستمر. واضح؟ أما قول غير ممتن به عليهم فهذا لا يصح، لأن الله له أن يمتن على عباده بما أنعم عليه من النعم الظاهرة والباطنة. أما كما الذي أشرنا إليه فن السؤال وفن التسول والشحاتة يعني من الله سبحانه وتعالى والسؤال والتذلل فهذا فن، وكلما الإنسان يعني أثقل آداب ذلك وأحكامه كلما كان أنجح يعني الإجابة. قد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا سؤال حتى كذا، فمعناه دي صورة من صور الايه؟ السؤال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فلم يسأل بالنظر الذي هي في الحقيقة تعرض لله سبحانه وتعالى ضعفك راحمتك، كذا صورة من صور السؤال. يقول ابن كثير رحمه الله: وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال نوح عليه السلام: رب إني إذا أنزلت إلي من خير فقير، رب إني إذا أنزلت إلي من خير فقير. فمجرد أن تعرض حالك ويدلك واحتياجك الفقر في الله تعالى هذه صورة من صور السؤال من الله تبارك وتعالى. انظر إلى ثقة موسى بأن الله أنزل له الخير، رب إني إذا أنزلت إلي من خير فقير، بقي أن يدل الله على طريقة الأمور إليه، فجاءت إحداهما في آخر القصة. وقد يتقدم مع ذلك وصف المسؤول، يعني ممكن بمجرد إخبار عن حالة بائس شد أشياله رب إني إذا أنزلت إلي من خير فقير، ممكن يكون السؤال يتقدم السؤال وصف المسؤول كقول يقول عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصف المسؤول يعني هو مصحف تعالى من سبحانك التسبيح لا إله إلا أنت، هذا وصف توحيد الله سبحانك إني كنت من الظالمين، فجمع بين الثناء على الله وبين ذنب الله. وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول، ولو الثناء فقط على المسؤول هذه صورة من صور سؤال الله تبارك وتعالى. كقول الشاعر أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. وكما يعني تضع الورق هنا الشركة إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يعني يكفي أن يثني عليك حتى تزول عليه وتزكو. ولله المثل الأعلى، الثناء على الله تعالى مجرد الثناء، يعني قد يكون السؤال بمجرد الثناء على المسؤول. فجاءت آيات وأحاديث تعلمنا آداب وتأدية السؤال، وهذا حديث يطول ربما سمع به من غير منطق، لكن يعني خلاصة الكلام أننا نتفصل إلى معنى مهم جدا، يعني أشار إليه الشاعر في قوله لو لم ترد لينا ما أرجو وأطلبه من دونك الفيدة ما علمتني الصلاة. يعني مين اللي علمنا السؤال؟ الله تعالى هو الذي حضرنا على السؤال. ويعني تلاحظون الآيات كثيرة جدا في القرآن الكريم، يسألونك عن الأهلة كل كذا، يسألونك عن المحيط كل كذا، يسألونك ماذا تقول كل كذا. هنا في هذا الموضع بالذات لم ينتظر الله حتى يسأل الناس، وإنما كرم منه وتفضل على ذلك، قال وإذا سألك عبادي عني لم يقل فقل، ولكن قال فإني في الحقيقة لا تحتاج لمطار كلمة كل، فإني قريب أريد دعوة الداعي إلى بعد، فليستجيبوا لي منذ إلى الكرم. يعني ربنا تعالى يقول لك استجيبوا لي بأن تسألوني. والمطار الأعلى يعني انظر إلى الفرق بين الخالق والمخلوق، العبد إذا اخترت عليه السؤال يمل منك وينذر وربما يغضب ويردك ويرزقك. أما الله فإنه يغضب إن لم تسأله، كما قال النبي عليه السلام من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فإذا يعني لولا ولذلك قال عمر رضي الله عنه أنتم تحملون هم الإجابة وأنا أحمل هم الدعاء، بمعنى أنك ما دمت قد وفقت للدعاء فمع الدعاء الإجابة. لكن المسألة أن من الذي يوفقه الله بالدعاء؟ يعني الدعاء له عبارة عن أشياء كثيرة جدا وثانية، ممكن أن تحصل عن طريق الدعاء أعظم يعني ما يحصله الإنسان من خير الدنيا والآخرة، ممكن تحصل به تجارب الأعلى من الجنة، ممكن تحصل به يعني مصالح الدين والدنيا جميعا. فمع ذلك يعني الإنسان الدعاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الناس من أكل بالسلام وأعدل الناس من عدل عن الدعاء. كان الدعاء تصنع تحصل به كل ما تريد من نوع أن تبغى مع صراع الآلاف والشروط والأحكام وتدعو بالنساء مع موافقة القلب، فيستجيب الله سبحانه وتعالى. فإذا كان تحصيل الخير لهذه المسألة ثم علم الإنسان عن الدعاء الذي هو كلام معنية واضح، فهل هناك عذر أسده لهذا؟ كذلك السلام، يعني هو الإنسان يخشى عن أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، واضح؟ يدخل في السلام مع أن هذا جزاء السلام له ثواب عظيم جدا فيه، وهذا الذي يدخل، فلذلك كان هو أدخل الناس، لأن شيء لا يكلفه كلمة طيبة وذكر الله عز وجل. ومع ذلك يعني أدخل الناس من دخل في السلام وأعدل الناس من عجب عن الدعاء. فما إذا وفقك الله للدعاء فهذه علامة أنه يريد بك الخير. وأي دعاء دعوة يعني استوفت شروطها الشرعية فهي مستجابة بإذن الله وبفضله، كما ضمن لنا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يقصد في نوع الدعاء أكثر من هذا لعل تأتي فرص أخرى يعني فيما بعد الكلام عليه بالتفصيل. يقول قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، الهداية هاهنا الإرشاد والتوفيق. وقد تعد الهداية بنفسها كما ها هنا اهدنا الصراط المستقيم. فتضمن معنى الهمة أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا. وقال تعالى وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر. وقد تعد بإله يعني أحيانا تعد بنفسها بدون حق ذر وأحيانا تعد بإيه؟ بإله كقوله تعالى إذ تباه وهداه إلى صراط المستقيم. وقال تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة. وكذلك قوله وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. وقد تعدى بالمال كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر ابن جرير أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا عوجاج فيه وكذلك في لغة جميع العرب. قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط وإن كان عرض وحاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فروي أن الصراط المستقيم كتاب الله. وفي هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سجور مرقاة وعلى باب الصراط داعي يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداعي يدعو من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلج أي تقل. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم واعظ الله في قلب كل مسلم. وهذا الحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ابي حاتم والطبراني اسناده حسن صحيح والله اعلم. فقال مجاهد الصراط المستقيم الحق وهذا اكمل ولا منافاه بينه وبين ما تقدم. وروى ابن ابي حاتم وابن جرير عن ابي العاليه الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده. قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق ابو العاليه ونطح. وكل هذه الأقوال صحيحة.